بودكاست إذاعة قطر.
روايات
عالمية.
قيلولة الثلاثاء.
الناطر.
رسالة في قنينة.
عن الحب والظلال.
روايات مدادها الإنسان.
تجوب حروفها الأزمان.
لترسم موقف الحيرة.
وترفع راية الفرسان. روايات عالمية.
يرويها لكم أحمد فاخوري. يخرجها محمد حجازي. من الأدب الأمريكي حديث المدينة للأديبة أنيتا لوز.
يجسد شخصياتها
علي ميرزا،
خالد الحمادي،
منى أبو النجا،
أحمد المفتاح،
ليلى إبراهيم.
ولدت الكاتبة الأمريكية أنيتا لوس في 26 من شهر أبريل عام 1889 للميلاد بمدينة سيسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية لأبوين يمارسان مهنة الصحافة، فورثت أنيتا عنهما حب الكتابة واتخذتها كمهنة لها عقب تخرجها من مدرسة سان دييغو العليا. ونشرت أنيتا لوس في بداية حياتها العملية عدداً من القصص الاجتماعية التي نالت إعجاب القراء، ثم اتجهت للمسرح والسينما فكتبت عدداً كبيراً من الأعمال وضعتها في مصاف كبار كتاب الرواية والمسرح والسينما الأمريكية قبيل وفاتها في عام 1981. ولعل أشهر ما كتبت أنيتا لوس روايات قبعة نيويورك، السادة يفضلون الشقروات، أوقات فراغ، وحديث المدينة التي نتناولها في هذه الحلقة. تدور أحداث الرواية في الأربعينيات من القرن العشرين بإحدى المدن الصغيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يمتلك آرثر الذي تجاوز عمره 50 عاماً وشريكه الثلاثيني إدوارد يملكان مصنعاً لتقطيع الأخشاب وتجهيزها للبيع. ورغم فارق العمر بين الشريكين إلا أن صداقة عميقة تربطهما، فضلاً عن احترام وتقدير يكنه آرثر لما يبديه إدوارد من إخلاص واهتمام بعمله وانشغال به أدى إلى عزوفه عن الزواج.
إدوارد، أما تزال بالمصنع يا شريكي العزيز؟ حسبتك قد ذهبت إلى بيتك للراحة بعد عناء الأعمال التي قمت بها أمس.
فإذا ذهبت أنا للراحة وذهبت أنت لبيتك كي ترى زوجتك، فمن الذي ينهي إعدادات صفقة الأخشاب المطلوبة منا يا آرثر؟
هون عليك يا إدوارد، ما يزال أمامنا أسبوع، 7 أيام يا رجل.
هكذا أنت دوما يا آرثر، لا تقدر قيمة الوقت. 7 أيام، إذا استطعنا الانتهاء من الصفقة اليوم فلن نكلف المصنع أجور 7 أيام.
ألو، مرحبا كريس، كيف حالك يا ابنتي العزيزة؟
كريس
ستأتينا إلى هنا صباح غد.
صباح غد.
إنه لنبع سار، سأكون في انتظارك يا غاليتي. مع السلامة يا صغيرتي. ما كنت تقول يا إدوارد؟
هل ستحضر كريس غدا من نيويورك؟
نعم، ولكنك كنت تقول شيئا عن العمل والأجور قبل أن تتصل كريس.
هل ستمكث هنا بعض الوقت؟
ربما سأعود إلى البيت لكي.
لا أقصدك أنت يا إدوارد، أعني كريس. هل ستمكث كريس بالمدينة أم ستعود لنيويورك سريعا؟
كريس، سأسألها يا عزيزي إدوارد، وسأخبرها أنك مهتم بوجودها معنا لوقت أطول.
من الذي قال هذا؟ كل ما في الأمر أنك ستكون مشغولا بها، وهذا سيؤثر على العمل. أنا لا أهتم إلا بالعمل فقط.
أعلم كل شيء يا إدوارد، واطمئن، لن يؤثر وجود كريس على سير العمل في المصنع.
من الأفضل أن تكلف إدوارد هذا بالعمل خلال الأيام القادمة، لأنك ستكون مشغولاً.
إدوارد هذا شريكي يا جانيت، وليس عاملاً عندي، ولا أحد سواي يحدد لي أولوياتي.
إذن فأنت لم تفهم ما أعنيه من وجود كلاريسون بمنزلنا.
أنا لا أطيق هذا الشعب.
لكن ابنتنا كريس تحبه وقررت أن تختاره زوجاً لها.
هذا الفتى الأرعن يكون زوجاً لابنتي الوحيدة.
أرعن؟
أجل،
إنه حلم فتيات نيويورك. لطيف، قوي، له خبرة عظيمة بالحياة في نيويورك. إنه يجالس رجال العصابات ويهابونه يا أرثر.
رجال العصابات. يا له من فخر وشرف عظيم.
ألا تريد أن يكون زوج ابنتك الذي سيدير مصنعك رجلا قويا مهاب الجانب؟ أم ستدع أمر إدارته لشريكك الضعيف المتردد ذلك المدعو إدوارد؟
ليته كان إدوارد، إن عينيه كشفت سره. إنه يعجب كريس ولا شك، لكنه متردد، يخاف أن يجازف ويخوض في معركة الحب.
فيما تفكر يا أرثر؟
أفكر فيما ينبغي علي فعله نحو ابنتي الوحيدة يا جانيت.
عجبا لك يا إدوارد، منذ علمت بمقدم كريس وأنت مشغول البال. إدوارد، إنها أصغر منك بأكثر من 10 أعوام، لكنها جميلة. وكم ليلة داعب طيفها خيالك، حتى أنك سرقت صورتها التي بين يديك الآن من مكتب أبيها.
مساء الخير يا إدوارد.
أرثر؟
نعم.
ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر؟
شعرت بالأرق، فأردت أن أحتسي معك كوبا من الشاي الذي تعده بنفسك.
إنه معد يا صديقي، سأصب لك كوبا فورا.
إدوارد، ما الذي جاء بصورة ابنتي كريس إلى مكتبك؟
في حقيقة الأمر، إن الموضوع ببساطة، أقصد
أنت الذي سرقت صورته أليس كذلك؟
بلى فعلت، وأرجو أن تسامحني يا صديقي العزيز.
لن أسامحك ما حييت على هذه الفعلة إلا بشرط واحد.
رضيت به. ما هو؟
أن تتزوج ابنتي كريس.
أتزوجك؟ ماذا قلت؟ أنا أتزوج كريس؟
اسمع، أنا لن أجد لها أفضل منك زوجا، ولكن عليك أن تحصل على موافقتها أولا.
عقب وصول كريس إلى منزل والدها بصحبة شاب يدعى كلاريسون، ظهر الضيق على تصرفات والدها آرثر. فكلاريسون قوي البنية، جريء كما يبدو في سلوكه، مثير للإعجاب، له مغامرات كثيرة تنم عن شجاعة وقوة، وهو ما كان واضحاً بشدة على كريس، فهي معجبة بكل كلمة يقولها كلاريسون، وتظل مشدوهة مما يقصه على مسامعها من مغامرات قام بها. لذا كان على إدوارد أن يثبت شجاعة نادرة وقوة فائقة حتى ينال إعجاب كريس ويخطف قلبها المتعلق بغريمه كلاريسون، وهو ما خطط له الأب آرثر بحنكة بالغة.
ثم أبعدت ثلاثة منهم بذراعي هذا، وفتحت باب السيارة وانطلقت بها مطاردا الفارين.
يبدو أن أحداثا كثيرة قد فاتتنا من بطولات ضيفنا العزيز.
افتحوا الباب بأوامر السلطة الفيدرالية.
إنهم رجال الشرطة.
ماذا فعلت يا كلاريسون؟
لم أفعل شيئا يا كريس.
إنهم جاءوا للقبض علي. آرثر، فلتحفظ لي الحقيبة حتى أعود، ولكن كيف أهرب منهم؟
هيا، يمكنك القفز من نافذة حجرتي إلى الحديقة الخلفية. هيا هيا
هيا هيا هيا هيا هرب بسرعة يا إدوارد. هرب.
افتحوا الباب وإلا اقتحمناه بالقوة.
هيا إدوارد، هيا يا إدوارد، فلتهرب سريعا.
الحقيبة يا آرثر، الحقيبة، لا تنسى الحقيبة.
أنني لا أكاد أصدق ما سمعت من رجال الشرطة. هل من المعقول أن يكون إدوارد هو نفسه بلاك مارك؟ إدوارد المسالم الخجول الذي يهرب من أي عنف، هو نفسه بلاك مارك الذي يواجه اللصوص ويقتص للعدالة منهم. إدوارد هو حديث المدينة كلها.
من المؤكد أن في الأمر خطأً ما. إن هذا الإدوارد أجبن من مواجهة فأر هارب في شارع مظلم.
سرزور بالوارب.
أين هو؟
يبدو أنه هرب خوفاً من مواجهتك أيها البطل الصنديد.
يا لها من مزحة غير لطيفة، لقد وترتني يا سيد آرثر.
أعتذر يا بني، ولكنني كنت أحاول تخفيف هول المفاجأة التي وقعت على رأسي.
نعم.
صديقي وشريكي الصغير إدوارد، الرجل الذي كنت أأتمنه على كل أسراري، ما هو إلا لص وقاتل مجرم.
لا يا أبي العزيز، إدوارد ليس مجرما، بل إنه بطل عظيم.
الشرطة لا تطارد إلا المجرمين يا كريس.
إدوارد ابتكر شخصية بلاك مارك للقصاص من المجرمين واللصوص الذين أفلتوا من يد العدالة بالتحايل على القانون. إدوارد هو القبضة التي يحركها ضمير الشرفاء يا أمي. إدوارد هو حديث المدينة كلها لما يقوم به من بطولات فذة.
من المؤكد أنه لا يستطيع الفرار طويلا من الشرطة، سيتم القبض عليه ويزج به في السجن.
ما دام هاربا في طرقات المدينة فمن المؤكد أن الشرطة ستقبض عليه.
صدقت.
ماذا؟
صدقت يا شريكي العزيز آرثر.
إدوارد،
ألم تقفز من شباك الغرفة هربا من رجال الشرطة؟
كنا نظن أنك الآن في مكان بعيد عن هنا.
وهذا تماما ما يفكر فيه رجال الشرطة. فمن المستحيل أن يعتقدوا أنني مختبئ في المكان الذي كانوا يفتشون فيه منذ لحظات.
ولكن من المحتمل أن يعودوا، فهنا بيت صديقك الوحيد وشريكك.
تفكير ساذج من شخص عديم الخبرة. إذا أردت يا بني أن تختبئ من رجال الشرطة فعليك أن تجلس أمام أعينهم، فهم لا يرون إلا كل مختبئ.
يا لك من داهية، إنك حقا واسع الحيلة شديد الذكاء يا إدوارد.
شكرا شكرا يا كريس. آرثر،
أوامرك يا صديقي العزيز.
أريدك على انفراد.
طول أمرك يا صديقي.
أرجو ألا يدخل أحد هذا البيت أو يخرج منه إلا بإذني. أوامري واضحة.
طبعا.
وأتمنى ألا يخالفها أحد. ما رأيك فيما قمت به؟ هل أديت الدورة جيدا؟
فلنغلق باب المكتب أولا كي لا يسمعنا أحد.
إدوارد،
فمن المؤكد أن أحدهم يتصنت علينا الآن.
والآن ما هي الخطة التالية؟
ستظل مختبئا عندي بعيدا عن أعين الشرطة التي تطاردك.
شرطة تطاردني؟ آرثر، إنك أنت من استأجرت الرجال الذين قاموا بانتحال صفة رجال الشرطة.
أخفض صوتك يا خبي كي لا تفضحنا.
حسنا.
إدوارد، انسى الأمر، سأزوج ابنتي كلاريسون.
هذا لن يحدث. بعد أن رأيت نظرات الإعجاب في عينيها يا آرثر، إنني أزعم أنها بدأت التعلق بي.
لأنها تعتقد أنك بلاك مارك البطل الخفي. لهذا إذا أردت أن تنال حبها فأثبت لها أنك بطل حقيقي.
وكيف يكون هذا؟
دع تدبير هذا الأمر لي، أما الآن فأخرج لهم ولتصدر الأوامر الحاسمة للجميع، وحين تنفرد بابنتي فلتقصص عليها بعض الحكايات البطولية التي قمت بها.
أي حكايات؟
إدوارد.
نعم، تلك الحكايات التي أخبرتني عنها. حسنا.
قضى إدوارد بضعة أيام في بيت آرثر مختبئا من المطاردة المزعومة، وخلال وجوده استطاع الاقتراب من كريس ونيل إعجابها فتعلقت به عاطفيا، وكانت فرحتها شديدة حين فاتحها في أمر الزواج، مما أثار غيرة غريمه كلاريسون، خاصة وأنه أصبح في نظر كريس شابا تافها لا يمتلك شجاعة وإقدام حبيبها إدوارد. ولكن بقيت المشكلة الكبرى، وهي كيف يتزوج الحبيبان والشرطة تطارد أحدهما.
إدوارد، إنك حقا بطل شجاع، ولك حيل عجيبة في الخروج من أي مأزق.
أعلم ذلك،
ولكنني أرى صعوبة في الإفلات من الاتهامات التي توجهها لك الشرطة وتطاردك من أجلها.
نعم.
فيما تفكر يا إدوارد؟
أفكر. سأذهب بنفسي إلى مقر الشرطة وأخضع للتحقيق.
وبهذا ستسجن وأفوز أنا بكريس. فلتفعل فلتفعل أيها البطل، وسأقوم بتكليف أحد المحامين الكبار للدفاع عنك.
لا 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 لا، الأمر لا يحتاج، ولي خطة ستجعلهم يظنون أن شخصا آخر غيري هو بلاك مارك الذي يبحثون عنه.
تقصد أنك ستلقي التهمة على شخص بريء؟
لا،
بل سألقي التهمة على شخص مجهول. سراب، سراب ستطارده الشرطة معتقدين أنني بريء.
من المؤكد أن الشرطة لديها دلائل على اتهامك يا إدوارد، وإلا ما تمت مطاردتك.
كل الأدلة يا عزيزي موجودة في الحقيبة التي أخفيتها في درج مكتبك، أما الشرطة فدع أمرها لي.
كل الأدلة موجودة في الحقيبة؟ إذن فلقد انتهى كل شيء يا عزيزي إدوارد.
فيما أنت شارد يا كلاريسو؟
في مقدار سعادتي بالوجود قريبا من بطلي المفضل بلاك مارك، أقصد السيد إدوارد.
يا لنبلك يا كلاريسو، أبعد أن عرفت بارتباطه وكريس تقول مثل هذه الكلمات؟
إنني أتمنى السعادة لكريس، وأثق أنها ستكون سعيدة مع البطل إدوارد. الآن أصبحت أدلة الاتهامات بين يدي، سيكون مصيرك السجن يا إدوارد. ولكن ما هي هذه الأدلة؟ ما أسلحة نارية؟ صور لرجال العصابات الذين لقوا حتفهم؟ وما هذا؟ إنها مذكراته. إنه يعترف بكل جرائمه. الآن مصيرك ليس السجن بل كرسي الإعدام. ولكن لو أخذت الحقيبة وسلمتها للشرطة سأكون موضع احتقار كريس. سأبلغ الشرطة بوجود الحقيبة فقط وأطلب ألا يكشفوا أمري أبدا. والآن فلتعد الحقيبة إلى مكانها انتظارا لرجال الشرطة.
أبلغ كلاريسون الشرطة بوجود الحقيبة وأرشدهم إلى مكانها، وحين قدموا للتفتيش وجدوها بالفعل في مكانها، ولكن لم يكن بداخلها سوى بعض الأوراق الخاصة بحسابات المصنع. فلقد علم آرثر بنية كلاريسون وأصر على عقابه، وهو ما تم بالفعل حين اتهمته الشرطة بالبلاغ الكاذب. ولم يحزن أحد على ما أصابه، فهو في نظرهم خائن أراد إفشاء سر بطلهم. وبعد فترة قصيرة تزوج إدوارد وكريس، وظل أمر الخدعة التي ابتكرها الأب آرثر سرا لا يعلمه أحد.
روايات
عالمية.
قيلولة الثلاثاء.
المعطف.
رسالة في قنينة.
عن الحب والظلال.
روايات مدادها الإنسان،
تجوب حروفها الأزمان،
لترسم موقف الحيرة
وترفع راية الفرسان.
روايات عالمية.
يرويها لكم أحمد فاخوري، يخرجها محمد حجازي.
بودكاست إذاعة قطر.